Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفات والاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
قضايا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الأستاذ حمد حمدون، مدير هيئة توفير المياه بغرب كردفان. الأستاذ حمد حمدون تم تكليفه في السنة الماضية من قبل الإدارة المدنية بغرب كردفان لإدارة هيئة توفير المياه. الملاحظ أنه هذه الإدارة حققت نتائج متعددة. اليوم ومعكم سنلقي الضوء على هذه التجربة من خلال الأستاذ حمد حمدون اللي هو مدير هيئة توفير المياه في غرب كردفان. أهلا ومرحبا بك أستاذ حمد في راديو دبنجا.
مرحب بكم ومرحب بالاستاف العامل في راديو دبنجا، وارحب ايضا بمستمعينا الكرام.
استاذ حمد، في البدايه دارين نعرف نبذة عنك.
حقيقه انا حمد حمدون احمد اسماعيل، بابونوسي الميلاد والنشأة. درست الاساس في مدرسه الخدمات بابا نوسى، والثانوي مدرسة جار النبي، والجامعة درست الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، تخصصت في العلوم السياسية في جامعة غرب كردفان في النهوض.
نعم نعم أستاذ حمد، يعني بتخصصك ده بيبقى غريب إنه تتولى إدارة هيئة توفير المياه في غرب كردفان، ولكن رغم كل ذلك حققت نجاحات متعددة. أول شعار رفعته في ديسمبر من 2024 كان صيف بلا عطش، وعايزين نعرف التحديات اللي واجهتك طيلة السنة الفاتت والنجاحات اللي تم تحقيقها.
طيب بدءا خليني أقدم التحايا لعمال وموظفي ومهندسي هيئة توفير المياه ولاية غرب كردفان، اللي هم كان عندهم فضل كبير جدا جدا في تحديد جزء من المشكلات وتقديم المقترحات لحلولها. الحقيقة التحديات كانت مجموعة بتاع التحديات. بداية أنا تم تكليفي مدير عام في ديسمبر 2024 زي ما أنت أسلفت، وكانت بداياتي عبر منتدى تفاكري كان راعيه السيد مدير عام البنية التحتية والتنمية العمرانية في الإدارة المدنية في ولاية غرب كردفان. الهدف منه كان استنطاق أكبر عدد من المختصين والمهتمين بملفات البنية التحتية بصفة عامة وإدارة المياه بصفة خاصة، تمام. وأيضا الهدف كان من المنتدى التفاكري ده استنطاق المواطنين عبر شنو تحديد المشاكل وتقديم مقترحات حلولهم. البداية دي للأمانة والتاريخ قمنا فيها بكتابة كافة المقترحات والمشكلات دي، حددناها تمام، وخاصة بالمياه. وبعد ذاك أنا قمت بتحليلها وتصنيفها. ويا عزيزي الأقرب في الأمر إنه معظم المشكلات اللي أنا لقيتها بتتعلق في الجانب الإداري فقط، يعني كل المشكلات اللي أنا لقيتها في هيئة التوفير كانت تتعلق بالجانب فقط، بتتمثل في هيكلة، في عدم اتخاذ قرارات كانت حاسمة أو محتاجاها الهيئة، عدم متابعة القرارات اللي اتخذت، تمام، في تداخل في الاختصاصات والمهام، في برضو يعني السياسات الماليه اللي كانت بتتخذ الحكومات السابقه برضو ما كانت منصفه بالنسبه للهيئه كمؤسسه خدميه، التعامل معها كمؤسسه ايراديه كان هو برضو واحده من المشاكل. بعد ذاك برضو في مشكلة، وأنا بفتكر كانت هي بالنسبة لي أنا التحدي، اللي هو الاهتمام بشريحة العمال. يعني الاهتمام بشريحة العمال أنا بالنسبة لي كان لقيتها برضو واحدة من المشكلات، هو برضو من أكبر المشكلات اللي أنا لقيتها تنازل الهيئة وتقاعس عن قيام بدور الإداري والفني والمالي لبعض محطات المياه المهمة، تمام؟ وبيقوموا بيترك إدارة المؤسسات دي أو المحطات دي للجان مجتمعية غير مختصة، تمام؟ وده بيساهم ويساعد في توقفه وخروجه عن الخدمة في عز الصيف، وبينتج عن ذلك طوال أزمة حادة في المياه. طيب دي مجموعة بتاع التحديات ومجموعة بتاع مشاكل اللي أنا لقيتها، والبداية الحقيقية بتاعتي اللي هي كانت بالملتقى التفاكري اللي أنا ذكرته لك. هنا طوال نحن عرفنا إنه المشكلة ماها فنية، تمام؟ المشكلة ماها مالية أصلاً، المشكلة إدارية. يبقى نحن محتاجين إنه كيف نفكر، تمام؟ ونغير طريقة تفكيرنا في كيف إن في إدارة المؤسسة الخدمية دي. أول الخطوات يا أستاذي الجليل اللي أنا عملتها وكنت مصمم عليها إنه كيف ننقل الهيئة دي من مؤسسة، تمام؟ أو الموية بصفة عامة، من سلعة لخدمة. طيب نقل هذا بيحتاج مني كان إنه أنا أعمل شنو؟ أنقله حتى في مفاهيم وفي ممارسات وفي سلوك الموظفين والعاملين وبعض المهندسين. ده بالنسبة لنا كان تحدي كبير. للأمانة برضو في إطار الإصلاح ده أول حاجة قمت بها ومعي كل الرفاق في المؤسسة دي من إداريين لفنيين لمهندسين لعمال، حاجة بعملية بتاعت إصلاح إداري، تمام؟ اللي هو قمنا عملت شنو؟ أنا قمت دمجت إدارة مياه الريف في إدارة مياه المدن. يعني بدل أنا أعمل ترهل هيكل طويل إدارة مدير 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 مدير، حاولنا إنه ندمج بعض الإدارات المتشابهة في الأدوار وفي المهام، دمجناها سوا. طيب على مستوى المحليات خليت إنه المسؤول الأول للمياه في المحلية هو مدير عام هيئة توفير المياه محلية كده، بدل كان في ازدواجية. يعني كان بتلقى مدير مياه الريف في المحلية ومدير مياه المدن في المحلية والاثنين بنفس الصلاحيات وبنفس الحاجات دي. برضو قدرنا إنه نتجاوزها. قمنا برضو أنا أنشأت حاجة اسمها إدارة خاصة بالإعلام. دي لشنو؟ للتواصل مع المجتمع وعكس أنشطة الهيئة، الدور العظيم اللي بيقوموا به العمال، والتحية لعمال بلادي هنا، الدور العظيم اللي بيقوموا به العمال ده محتاج إنه يعكسوه للمجتمع، محتاج إنه الإدارة دي برضو إدارة الإعلام دي ترصد لنا الرأي العام بتاع المجتمع فيما يتعلق شنو بتقديم الخدمة دي، تمام؟ القرار الأصعب من أجل الإصلاح أنا اتخذته اللي هو حل كافة اللجان المجتمعية، وحثيت الموظفين والمهندسين التابعين للهيئة قيام بدورهم في إدارة شنو محطات المياه. ده في الجانب الإداري.
نعم أستاذ.
طيب برضو أنا نعم
تفضل. يعني كلامك بيغوطني لسؤال آخر اللي هو كم عدد محطات المياه في ولاية غرب كردفان، يعني في كل المحليات، وهل كل المحطات دي الآن تعمل؟
طيب نحن في مناطق السيطرة، المناطق المحررة، الآن بنملك أكثر من 220 محطة بحمد الله وتوفيقه. نحن لما بدينا خطتنا، الخطة الأولى، المرحلة الأولى من الخطة كان بالتأهيل واستيراد المحطات التابعة للهيئة، وكانت عند الإدارات المجتمعية. كان العدد أقل من ده، لكن آخر إحصائية نحن وصلنا ل 220، ودي محطة تابعة لهيئة توفير المياه. الآن 99 منها شغال ويعمل بكفاءة جيدة، وحولها مجتمعات وبتلقوا الخدمة بتاعة المياه بصورة راتبة.
أستاذ تقصد 99% منها ولا 99 محطة؟
99% من المحطات ال 220 دي الآن داخل الخدمة وتعمل بكفاءة جيدة جدا جدا.
نعم. هل يعني هذا أنه يعني في مناطق اللي بتخضع لإدارتك أنه مشكلة المياه فيما يخص المحطات دي شبه تحلت، أم ما زالت هناك مشاكل في مناطق لم تستطيع حلها؟
طيب نحن في مناطق سيطرتنا نحن بنقدر نقول إنه راضيين تماما على إنه قدمنا خدمة. الآن ما فيش مجتمع بيصل لحد حاضرة الولاية بإنه نحن عطشانين، وده بيقودني طوالي لحاجة إنه نحن الآن مشاكل المياه حلت بنسبة عالية جدا جدا، وقدرنا انه نخط يدا على كل المحطات المفترض انه تكون شغاله وتقدم خدمه للمجتمع. ده بيخلينا اجاوبك في جزئيه صغيره، انه نحن راضيين تماما انه نحن قدمنا خدمه ومجتمعاتنا الان شارب مويه.
نعم، يعني الحجم الامل ده حجم كبير. انت ذكرت في بدايه حديثك انه كل الاشكالات التي واجهتك في البدايه كانت اشكالات اداريه، بمعنى ثاني انها لم تكن فنيه. ولكن ينطرح السؤال، يعني من اين يعني توصلتم لهذا التمويل المالي الكبير لمعالجه هذه القضايا؟
انا بدءا خليني اقول لك شكرا جزيلا على السؤال المهم ده، وانا افتكر انه يعني ده سؤال حتمي بالنسبه لي انا في كل المقابلات واللقاءات. طيب، نحن دايرين نقول حاجه، المشكله الاداريه دائما بتقودك لمشكله ماليه. تمام، نحن في هيئه توفير المياه، انا مجرد ما جيت عملت الاصلاحات الاداريه طوالي انتقلت لمرحله ثانيه هي الاصلاحات الماليه. ما انا اسلفت لك، قمت عملت حاجه واحده من المشاكل اللي كان مواجهه الاداره دي، اللي هي السياسات الماليه المعمول بها سابقا، اللي هي هيئه توفير المياه كانت مؤسسه ايراديه، قروشها بتاخذ دوره ماليه وتمشي معارف الماليه وتمشي وين وتمشي وين وصدقوا لها وادعموها وكده. نحن انا لما جيت اول حاجه القيت السياسه الماليه المعمول بها قديما، وانتهجت سياسه ماليه جديده قاضيه بايداع كل الايرادات في اداره الهيئه بالمحليات. كل محليه ايراداتها بتاعاتها قاعده عندها، تمام، مع تقسيمها بقرار من الرئاسه اللي هو بيصدر مني انا، مع تقسيمها ل 70% تمشي التشغيل وال 30% تجي للإزبيرات. الحاجه الثانيه، وانا عشان اخلص لك في الاجابه على سؤالك المهم ده، عملت على ايقاف صرف اي مليم تابع لهيئه توفير المياه خارج هيئه توفير المياه، مع ايقاف التام لكل اشكال الصرف خارج الخزنه. هنا انا عملت شنو؟ عملت سياج حول ايرادات الهيئه، وللامانه هي ايرادات ضخمه، يعني ما ايرادات يستهان بها. اذا احسنت ايراداتها بتبهر العالم وتبهر الناس اللي حولك، تمام، انه يا اخي انت كيف قاعد تدير في مؤسسه وما قاعد تتمول. أنا أصدقك القول، لم أتلقى أي دعم لا من وزارة المالية ولا من أي مؤسسة أخرى. الآن الحمد لله على كل حال عندنا مخزون، تمام، محترم جدا جدا من الإزبيرات، من الوقود، حوافز العاملين، تسيير المحطات، تسيير الإدارات المختلفة، كل الكلام ده مع وجود مال محترم جدا جدا في خزينة الهيئة. كل الكلام ده نحن جبناه من إيراداتنا المحلية.
ده بيقودني لسؤال، يعني طالما أنه بتعتمد على إيراداتكم المحلية، نطرح السؤال، هل القيمة بتاعت المياه أو الموية اللي بتدوها للناس ارتفعت من زمان ولا هي نفس القيمة؟
نحن لم نرفع أي تعريفة، قدمنا بمقترح بتاع تعريفة وأمنا على التعريفة اللي أنا جيت لقيتها قدامي، اللي هو الجنيه لكل برميل بتاع موية، والآن شغالين بنفس التعريفة دي. ووعدا مني أنا عبر إذاعتكم زايعة الصيت إنه حيفضل التعريفة دي حتفضل كده، مع حاجة مهمة جدا جدا برضو الناس لازم تعرفها، إنه في تذبذب في أسعار الوقود، وأنا أكثر من 80% من المحطات اللي أنا بدير فيها دي شغالة بالديزل، بوقود الديزل الجازولين. الآن الجازولين بيطلع يعني من 95 لحد 170. الكلام ده كله يا أستاذ الجليل، ونحن ثابتين على تعريفتنا، ومهما بلغ سعر الجازولين نحن ثابتين على التعريفة دي، لأنه أنا بالنسبة لي
ده واضح. يعني
لو سمحت لي، نحن وعدنا برضو بنقوله لأهلنا في قرب كردفان إنه نحن في هيئة توفير المياه عندنا الموية هي خدمة ماسلة، عشان كده طالما انه هي خدمه ما بنحسبها بحسابات الربح والخساره بقدر ما بنحسبها بكيف انه نحن نقدم هذه الخدمه لاهلنا ومجتمعنا.
ولايه غرب كردفان فيها، يعني صححني لو انا غلطان، 14 محليه. يعني الان انت اشرت في كم مره مناطق سيطرتنا، هل ده بيعني انه في محليات خارج ادارتك، خارج ادارة مناطق السيطرة، ام الان الهيئة تعمل في كل ال 14 محلية؟
للامانة إلى 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 وبرضه اسمح لي إنه أحيي أهلنا وهنئهم بتحرير منطقة النهوض. إلى يعني ما قبل تحرير منطقة النهوض كان هناك 3 محليات لم أعمل فيها ولم أشكل فيها أي إدارة المياه، اللي هي محلية ودبندة ومحلية النهوض ومحلية الخوي، بمعنى إنه في 11 محلية تحت إدارتنا وتعمل بموجهاتنا وتعمل تحت إدارتنا مباشر. يعني
أستاذ، يعني في ختام لقائنا ده وبس لأنه الزمن، يعني إذا سألناك ما هي أهم المشاكل الإدارية صاحبة مسيرتك الحسي تحدثت عنها وقدرت تقوم يعني تتعداها وتجد لها الحلول، أهم المشاكل يعني؟
طيب، أهم المشاكل هي مشكلة التمويل، تمويل لمؤسسات المياه. واحد اثنين من برضو من المشاكل اللي كانت يعني واجهتنا وقدرنا إنه نتخطى، اللي هي تنازل كان الهيئة تمام بموجهات عليا يعني من إدارة مؤسسات أو محطات لإدارات مجتمعية تمام. وأصبحت الحاجة دي كانت ثقافة بتاعت مجتمع، ما تتخيل قدر شنو لما نحن نجي نقول لمجتمع تم حل اللجنة في الدونكي الفلاني وإدارة الدونكي ماليا وفنيا وإداريا تتبع لهيئة توفير المياه، كان في ثورات، في ثورات وفي ضجة وفي حاجات، لكن بعزمنا وإصرارنا بخطتنا المحكمة بالصبر العمال والموظفين والمهندسين تمام استطعنا إنه نزلل العقبة دي. وبحمد الله سبحانه وتعالى الآن كل المجتمعات اللي أخذنا منه إدارة المحطات دي بيجوا مهنيين، بيجوا مباركين، بيجوا يعني بيجوا بيساهموا بعد ده بيجوا بحلول أخرى، يعني كيف إنه ندير ما تبقى.
الأستاذ حمد حمدون مدير هيئة توفير المياه بولاية غرب كردفان، أنا بشكرك أدركنا الزمن، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجة تحدثنا حول وضع المياه بولاية غرب كردفان، شكرا لك.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
الله يسلمك، الله يبارك فيك. دنيا دبنجة ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
محمد ضنك هي طبعا واحدة من الحميات النسفية المعروفة في شرق السودان، خاصة كان في حالات يعني بتجي موسمية في البحر الأحمر بورسودان وفي كسلة، وحاليا في ازدياد للحالات في ولاية القضارف. زي ما قلنا هي حمى فيروسية دائما بتنتقل من الإنسان المصاب للإنسان السليم عن طريق وسيط ناغل. الوسيط الناغل بتاع حمى الضنك طبعا هو البعوض، نوع محدد من البعوض هو اللي هو الزاعجة المصرية. الحاجة المميزة لأنواع البعوض البنجل حمى الضنك يا جماعة هو طبعا إنه هي نهارية النشاط، ودي مشكلة. ليه؟ لأنه يعني معظم أهلنا إنه الناس بتكون شغالة في النهار، بتكون طالعة من البيت، إذا كانت بتشتغل في محلات فيها بعوض بيجي شخص مصاب، فبكون انتقال العدوى حاجة سهلة شديدة. الحاجة الكويسة إنه في حمى الضنك إنه أغلب الحالات أصلاً ما بتظهر فيها أعراض، أو بتظهر أعراض بتكون خفيفة جداً. طيب دي من الحاجات الكويسة. لما نتكلم بما إننا جينا للأعراض، لما نتكلم عن أعراض حمى الضنك طبعاً هي يمكن متشابهة مع أعراض أغلب الأمراض الفيروسية، اللي هي أعراض عامة في الجسم من حمى، فتور، تكسير في الجسم، آلام في المفاصل، آلام في العضلات. دي غالبية الأعراض اللي بتجي في أغلب الناس. يعني بعد ذاك في حالات نادرة أو في حالات قليلة يعني بنسب قليلة بتصر فيها أعراض أشد خطورة، اللي هي زي ما نحن قلنا هي حمى نسفية، بالتالي بنتوقع أنه ممكن يكون في نزيف من أي حتة، يعني ممكن يكون في رعاف أو تغير في لون البول أو نزيف من جروح، فممكن يعني يحصل نزيف من حتات كثيرة، ودي الحمد لله إن نسبة قليلة جدا. يعني لما نجي للتشخيص، دائما التشخيص بتاع حمى الضنك بيكون تشخيص سريري حسب الأعراض. توفر الأعراض مع وجود الوباء بالمنطقة بيخلي الدكاترة يفكروا فيها. في فحوصات مخبرية برضو بتساعد في التشخيص. بعد ذلك بنجي للعلاج. نحن بيعنينا، أنا صراحة يعني للمواطن البسيط، نحن بيعنينا إنه العلاج، لأنه أغلب حالات حمى الضنك زي ما قلنا هي بتكون أعراض خفيفة، فبيكون العلاج في البيت. طيب فده اللي بيعنينا أكثر شيء، وبعد ذلك يهو الوقاية. موضوع العلاج بتاع حمى الضنك لأنه هي حمى فيروسية، نحن عارفين أغلب العدوات الفيروسية العلاج فيها بيكون علاج داعم للمناعة، يعني ما في علاج تحديداً للمرض ذاته، بس بنحاول ندعم مناعة الجسم بحيث ان الجسم يقدر يقاوم العدوى وتعدي بسلام. يعني العلاج الداعم للمناعة بيكون في شكل شنو؟ من الحياة اللي بتعمل حمى الضنك طبعا فقدان في السوائل، جفاف برضو دي ما قلناها في الأعراض. فأول حاجة هو استخدام المسكنات البسيطة، اللي هو دائما في حمى الضنك بنحبس، وفي أغلب الحميات النسفية بنحبس استخدام الباراسيتامول، اللي هو في شكل بنادول او ادول او هاميدول، المهم اي نوع من انواع الباراسيتامول. البنادول العادي زي بنادول الدكان او البنادول من الصيدليات باختلاف يعني الشركات اللي بتنتجه، وبنحاول نتجنب قدر الامكان المسكنات الغير استيرويديه، اللي هي دي زي البروفين ده المعروف للناس، البروفين، التاكس، كل انواع الديكلوفناك. ليه؟ لأنه دي ممكن تزيد لنا الريسك أو المخاطر بتاعت إنه ممكن المريض يجيه نزيف وكده، لأنه إحنا عارفين إنها بتأثر على المعدة وممكن يحصل نزيف، فبنحاول نتجنبها. فدايما في البيت إذا أنت عندك مريض جاته أعراض أو مشيت للدكتور وتشخص إنه حمى ظنك، دايما تميل لأنك تستخدم المسكن البسيط اللي هو البنادول العادي. طيب الحاجة الثانية، بننصح دائما المرضى بأنهم يشربوا سوائل كثيرة. ناس تشرب سوائل، تكثر في الفواكه خاصة فيها فيتامين سي، البرتقال، الجواف، الليمون، الحاجات اللي فيها يعني العناصر اللي بتدعم المناعة. زي ما قلنا أنه كل العدوات الفيروسية دائما يعني نحن العلاج فيها بتركز على تقوية المناعة بتاعت المريض. طيب الحاجة الثالثة، لابد أنت تكون عارف علامات الخطورة. يعني إذا المريض الليلة حالته كانت خفيفة وتقرر له من قبل الطبيب أنه يتعالج في البيت، نعرف شنو العلامات اللي بتخلينا نمشي المستشفى، اللي هو في حمى الضنك أي حالات بتاعت جفاف أو فقدان في السوائل أو حسيت أنه المريض ما قادر يتقبل حتى البنادول. دائما أعراضها طبعا هي أسبوع أسبوعين مفروض تختفي تماما، إذا استمرت بعد ذلك أو إذا كان المريض عنده أمراض مزمنة أو أمراض مؤثرة على المناعة زي فيروس نقص المناعة اللي هو الإيدز أو الكانسر، السرطانات بأنواعها، أو أي مرض مزمن بيأثر على الصحة العامة للمريض، دي بنفضل فيها إنه لازم تراجع الطبيب مختص بحيث إنه يعمل تقييم شامل للحالة، وإن هي بتحتاج تنويم ولا لا، ولا ممكن بس خلاص تتعالج في البيت. الحاجة الأخيرة والمهمة اللي هي موضوع الوقاية يا جماعة. موضوع الوقاية من مرض حمى الضنك طبعا بيعتمد على جزئين. جزء بتاع المواطن، يعني إن أنا كمواطن أو كشخص عايش في منطقة ممكن تكون موبوءة يعني، وجزء بيعني الجهات الصحية. الجزء بيعني أنا كمواطن إنه أنا أحاول يعني أحارب الناقل اللي هو البعوض. طيب أو زي ما نحن قلنا هي نهارية النشاط، أحمي نفسي بأنه أنا أثناء النهار في فترات الأوبئة أنه ألبس ملابس تغطي أكبر جزء ممكن من الجسم. طيب الحاجة الثانية، أحاول إذا أنا كنت ما شغال أو كده وقاعد في البيت أنه أكون راقد في ناموسية في البيت، أحاول أقفل البيت كويس بحيث أنه البعوض ما يدخل جوا، نمل في الشبابيك، الحاجات دي، ردم البركة قدام البيت خاصة حاليا مع ظروف الخريف، كل الحاجات المشان انه تقضي على البعوض في حدود البيت وحدود الشارع. وبرضه يعني اذا في واحد ظهرت عليه الاعراض، لانه هو ممكن يكون مصدر لنقل العدوى. طيب فبرضه لازم اراجع طبيب مختص بحيث انه اذا تشخص يتعالج وكده. الحاجة بتاعني الجهات الصحية طبعا دي مسؤولية الجهات الصحية، اللي هو من الرش تخلص. هم عندهم أقسام في الطب الوقائي مسؤولة عن مكافحة الناقل، اللي بتعتمد على الرش وتعتمد على ردم البرك الكبيرة وتعتمد على نشر التثقيف الصحي والتوعية في خاصة في حدود المناطق يعني الموبوءة وكده. وفي النهاية نسأل الله السلامة وربنا يرفع البلاء إن شاء الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.